أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هذه آيات الأحكام. كتب عليكم الخطاب لمن؟ للمؤمنين قطعا. ومعنى كتب كالأمس فرض وكتب في اللوح المحفوظ وفي القرآن العظيم. كتب عليكم ماذا؟ إذا حضر أحدكم الموت، بمعنى إذا جاء الموت ونعرف مجيئه، ما هو في شخصية باردة، وحينئذ ما بقيت وصية. فمعنى إذا حضر أحدكم الموت أي حضرت أسبابه وعوامله ومقتضياته، صدر الحكم على فلان بالقتل، قد يقتل بعد سنة لكن يعتبر حضر الموت ولا لا، فليوصي بما لديه وما عنده لغيره ولنفسه. ومن هذا قول الشاعر: أنا الموت الذي حدثت عنه فليس لها فأنا الموت الذي حدثت عنه فليس لهارب مني نجاء. أنا الموت الذي حدثت عنه فليس لهارب مني نجاء. سمى نفسه هذا جرير، سمى نفسه الموت باعتبار أنه سبب الموت، فقال وهو يهجو الفرزدق في مناورات عجيبة، قال له: أنا الموت الذي حدث عنه فليس لهارب مني نجاه. والشاهد عندنا في ذكر الموت المراد أسبابه مقتضياته عوامله، وإن لم يحظ هو بعد عام أو أعوام. إذا حضر أحدكم أيها المؤمنون قطعا الموت إن ترك خيرا، إن ترك الذي حضره الموت ولاحت أعلامه ودلائله وبراهنه ككبر السن مثلا، ماذا يفعل إن ترك خيرا؟ ما الخير الذي يتركه الإنسان؟ المال، صامتا كان أو ناطقا، الأراضي، الدكاكين، الإبل، البقر، الذهب، الفضة، كل ما يتمول يسمى مالا وخيرا. إن ترك خيرا الوصية، أي فالوصية، فالوصية هنا من حيث هي واجبة، لا يحل لمؤمن أن يبيت وله ديون أو عليه ديون ولم يكتب وصيته عند رأسه. لهذا جاءت السنة الصحيحة: لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت إلا ووصية عند رأسه، إن كانت له حقوق أو عليه حقوق، حتى لا تضيع بموته. فمن الناس من لهم حقوق عند آخرين، الورثة يفقدونها إذا مات، ومن الناس من عليه حقوق للآخرين، إذا ماتوا ما كتب الورث يجحدون ينكرون ويعذب هو. إذن الوصية لطيفة لأهل النحو، لما ما قال فالوصية؟ إن ترك خيرا فالوصية، لأن إن الشرطية الجواب بعد يكون مقرونا بالفاء. من حضرت الصلاة فليقم، تباتم، من حضر الطعام فليأكل أو ليتقدم. حذفت هذه الفاء من باب التخفيف، إن ترك خيرا الوصية بدل فالوصية، وهذا كلام الإله الراقي السامي، تتجلى فيه آيات العجاز في بلاغته وفصاحته في مثل هذه المواطن. وهذا معروف بالضرورة، إن ترك خيرا الوصية، أي وصية واجب عليه أن يفعل كذا وكذا. ومن هذا قول الشاعر: من يفعل الحسنات الله يشكرها، والشر بالشر عند الله مثلان. والشاهد: من يترك الحسنات الله يشكره، كان المفروض يقول فالله يشكره، لكن ضرورة الشعر والهروب إلى التخفيف ما قال فالله، لو قال فالله ينخرم الوزن. ما هذا البيت: من يفعل الحسنات الله يشكرها، والشر بالشر عند الله مثلان. والشاهد عندنا في قوله: الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. هنا هذا اللفظ بالذات نسخ. ما هذا اللفظ؟ إن ترك خيرا الوصية الواجبة للوالدين والأقربين بالمعروف حقا واجبا على المتقين. هذا قبل نزول آية المواريث، قبل أن تنزل سورة النساء: وفيها يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى آخر الآيات. مبدئيا فرض الله على المؤمنين إذا حضر أحدهم الموت أن يوصي لوالديه أولا، ثم الأقربين كالأبناء والإخوان وما إلى ذلك، إذ ما في قسمة التركة، ما كانت قسمة. وهذا هو التدرج والترقي لتبلغ هذه الأمة كمالها في ظرف 23 سنة. الوصية للوالدين أولا، أم قبل كل شيء، أوصي لها بشيء، أبوك كذلك، ثم الأقرب في الأقرب. هذا قبل نزول آية المواريث، قبل قسمة المواريث التي أنزلها الله فيما بعد. تبعتم؟ إذن حقا على المتقين معنى واجبا على الذين يتقون غضب الله وسخطه، الذين يتقون النار وما فيها من عذاب مقيم، حق واجب عليهم. عرفتم هذه الآية منسوخة، وبقيت أحكام تفيض منها، منها ما علمتم لا ينبغي لمؤمن له حقوق أو عليه حقوق أي الديون أن يبقى ثلاثا وليست وصيته عند رأسه. ثانيا، أذن الرسول صلى الله عليه وسلم في أن يوصي المؤمن أو المؤمنة بثلث ماله في وجوه البر والإحسان فقط، لا يوصي للورثة، إذ قال: فداه أبي وأمي والعالم أجمع، لا وصية لوارث. خلدت هذه الكلمة، قلها يا عبد الله: لا وصية لوارث. الوارث له حقه في التركة ولا لا؟ لما توصي له؟ لو فتح الله هذا الباب تبهتم لكان الرجل يوصي لمن يشاء من أحبائه من أبنائه وأعمامه وأخواله، لكن الباب أغلقه أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. ما معنى هذا الكلام؟ لا توصي بالثلث أو بالربع أو بالسدس أو بشاء لواحد من ورثتك وأنت تموت. عرفتم هذه؟ وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم وأهل العلم أخذوا عنه إلا أن يرضى بذلك الورثة: يا أبنائي، يا إخوتي، إن فلانا أعمى أعرج أمي كذا نريد أن نوصي له بشيء توافقون؟ قالوا نوافق ونوقع. أوصي لأخينا أو عمنا مثلا إن أجازها الورثة أجمعون جاز. ماذا ترون فيها؟ لا وصي لوالد. فإذا الورثة راضوا عرض عليهم الهالك أن فلانا أو فلانا في حاجة إلى كذا وذكر الأسباب العوامل فاقتنع الورثة كلهم وقالوا لا بأس أوصي له. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لما تقول لا يجوز؟ يجوز. أما هو خير ولا لا؟ أصبح الورثة تصدقوا على هذا ولهم أجرهم كأنهم اشتركوا في صدقة. يجوز. إذن مسألة تتعلق بهذه وأذكركم بها إن شاء الله يوم نعود إلى هذا الدرس. ما هي؟ هي هل للموصي أن يتراجع في وصيته قبل أن يموت؟ الجواب نعم. أوصى بالبستان الفلاني للفلانيين أو الدار الفلانية للفلانيين ثم أصابه ضعف أو مرض أو حصل له موانع فتراجع وأبطل الوصية وهو حي، هي لا تنفذ إلا بعد موته. قال حتى ولو كتب، والوصية بالكتابة وبالشهود. عرفتم؟ مثلا أوصى لابن عمه ما هو من ورثة ولاحظ عنه بعد أعوام أو أيام التمرد والفسق والباطل والشر، قال ما نعطي أنا مالي لهذا ليعصى به الله، فأبطل الوصية عند القاضي ويجوز إبطالها. نعم، يوصي ثم يتراجع لأمر شرعي أو لنظرية سليلة صالحة فله الحق في ذلك ما لم يمت أو يحضره الموت. إذا كان في سياقات الموت إذن يبقى قوله تعالى فمن بدله بعد ما سمعه. إذا وصى المؤمن وصية وأشهد اثنين وسمعوا ثم لما مات بدلوا وغيروا، هل يأثمون أو لا يأثمون؟ يأثم. والمريض المتوفى يأثم؟ ما يأثم. فإنما إثموا على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. وقوله إن الله سميع عليم تهديد ولا لا؟ إياك أن تظن أنك وحدك وتغير وصية وتزيد وتنقص، معك السميع العليم، السميع لأقوالك العليم حتى بنياتك وإراداتك، انتبه. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. من هو هذا؟ أنت حاضر جالس في المجلس وخاف وخفت من هذا الذي يوصي، خفت منه ميلا على غير حق، أو رأيت منه جانفا واضحا في وصيته، تعال يا فلان وفلان أنا مريض أشهدكم على وصيتي، حضرتم ولا لا؟ فمن خاف منكم من هذا الموصي جانفا ميلا، إما عن جهل وإما عن عدم بصيرة، ميل عن الحق في وصيته، أو إثما بمعنى متعمد الحيف والجور في وصيته، قال فأصلح بينهم. قال المريض أو للموصي هذا ما ينبغي، ما يجوز هذا. كيف تعريف؟ كيف ترجو؟ من فرق بين ابنك إبراهيم وخالك فلان أو عم فلان؟ الكل الكل، فأصلح بينهم فلا إثم عليه. أو عليه إثم، هذا غير الوصية وبدلها، لأن كان في انحراف واعوجاج، فتحمل واجتهد وأصلح تلك الوصية ووضع على الوجه المطلوب. هل لما بدل غير يعتبر آثما؟ الجواب لا، فإن الله قال فلا إثم عليه، لأنه أصلح فاسدا، لا لرغبة ولا لهوى ولكن للحق وحب الخير. فإن الله فلا إثم عليه، لما لا إثم عليه؟ إن الله غفور رحيم، يغفر له ويرحم له، ويغفر لمن ويرحم للموصي الذي مال وصوبناه أو انحرف بل سقط في الإثم وأنقذناه، وإن كان مريضا ومات بعد ساعات، لكن لما استقر الوضع على حقيقة شرعية وصية جاهزة لا إثم عليه. لما؟ لأن الله غفور رحيم فيغفر له ويرحمه. هذا معنى الآيات، نقرأها في الكتاب. قال شرح الكلمات: كتب بمعنى فرض وأثبت، خيرا أي مالا نقدا أو عرضا أو عقارا، العقارات الأراضي والمباني، والنقد الدينار والدرهم. الوصية أي ما يوصى به من مال وغيره. المعروف هو ما تعارف عليه الناس كثيرا أو قليلا بحيث لا يزيد على الثلث، لا تزيد وصيتك لله على ثلث مالك. لو توصي بثلثين بنصف القاضي يبطل هذه الوصية. ما عندك أبناء ولا آباء، عندك أبناء عم أغنياء، فقلت أنا إذا أوصي بالنصف للخيريات، القاضي ما يقبل. أوصي بالثلث نعم، أما بالثلثين هذا حسد للوراثة، ما أنت بمسؤول عن غناهم وفقرهم. إذن الذي تعرف عليه المسلمون أن الوصية لا تزيد على الثلث سواء لحي أو ميت. قال التبديل معناه التغيير للشيء بآخر، وقوله جنفا أو إثما، الجنف الميل عن الحق خطأ، والإثم تعمد الخروج عن الحق والعدل. هذه كلمات تحتاج إلى شرح. الآن معنى الآيات. قال بمناسبة ذكر آية القصاص، وفيها أن القاتل عرض للقتل وإلا لا، والمفروض فيه أن يوصي فيه، أن يوصي في ماله قبل قتله، نعم، ذكر تعالى آية الوصية هنا، فقال تعالى: كتب عليكم أيها المسلمون إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، إن ترك مالا، الوصية أي الإيصاء للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ثم نسخ الله تعالى هذا الحكم بآية المواريث. أين توجد هذه الآية؟ في سورة النساء: يوصيكم الله. وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. قال: ونسخ الوجوب وبقي الاستحباب، ولكن لغير الوالدين والأقربين الوارثين، إلا أن يجيد ذلك الورثة، وأن تكون وصية ثلثا فأقل. إن أجاز الورثة قدمنا يجوز على أن تكون وصية ثلثا فأقل، فإن زادت وأجازها الورثة جازت. إذا الورثة أجازوا ما فوق الثلث لهم ذلك، لأن المال مالهم، أرادوا أن يتطوعوا. قال: ودليل الاستحباب، استحباب الوصية، حديث سعد في الصحيح، حيث أذن له الرسول صلى الله عليه وسلم في الوصية بالثلث. وقد تكون وصية واجبة على المسلم كما قدمنا، وذلك إن ترك ديونا لازمة أو حقوقا واجبة في ذمته فيجب أن يوصي بقضائها واقتضائها بعد موته، لحديث ابن عمر في الصحيح: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. هذا ما تضمنته الآية الأولى وهي 180، وأما الآية الثانية وهي 181 فيقول تعالى لعباده المؤمنين: فمن بدل إيصاء مؤمن أو وصى به بأن زاد فيه أو نقص أو غيره أو بدل نوعا بآخر فلا إثم على الموصي، ولكن الإثم على من بدل وغير. وختم هذا الحكم بقوله: إن الله سميع عليم، تهديدا ووعيدا لمن يقدم على تغيير الوصايا لغرض فاسد وهوى سيء. وفي الآية الأخرى أخبر تعالى أن من خاف من موص جنفا أو مينا عن الحق والعدل بأن جار في وصيته بدون تعمد الجور ولكن خطأ، أو خاف إثما على الموصي حيث جار وتعدى على علم في وصيته فأصلح بينهم أي بين الموصي والموصى لهم، فلا إثم عليه في إصلاح الخطأ وتصويب الخطأ والغلط. وختم هذا الحكم بقوله: إن الله غفور رحيم. هذا اللفظ فمن بدله بعد ما سمعه تكلمنا فيه، بدل الوصية بعد ما سمعه غير، فإنما إثم على من؟ على الذين يبدلونه. قال: هداية الآيات. من هداية الآيات أولا نسخ الوصية للوارثين مطلقا إلا بإجازة الورثة، نسخ الوصية مطلقا إلا للورثة إلا بإجازة الورثة لها. إذن من هداية الآيات أولا نسخ الوصية للوارثين مطلقا إلا بإجازة الورثة. وإذا بعض الورثة أجاز البعض ما أجاز ما يوصي، لابد أن يتفقوا. ثانيا استحباب الوصية بالمال لمن ترك مالا كثيرا يوصي به في وجوه البر والخير. يستحب لأي مؤمن أو مؤمنة يكون له مال كثير خير كثير أن يوصي في وجوه البر، المساجد، الفقراء، طلبة العلم، المسافرين، الغرباء، المرضى، المستشفيات، يوصي بشيء من ماله يستحب له. لكن هل هذا واجب؟ الجواب لا. يستحب لمن حضره الموت أن يوصي بالثلث فأقل في وجوه البر والإحسان. قال: ثانيا استحباب الوصية بالمال لمن ترك مالا كثيرا يوصي به في وجوه البر والإحسان. ثالثا تأكد الوصية وتعيينها حضر الموت أو لم يحضر، ليس شرطا أن يكون حضر الموت، وإنما الغالب في الشخص إذا مرض مرض شديد وخاف الوفاة يوصي. تأكد الوصية حضر الموت أو لم يحضر لمن له أي حقوق أو عليه حقوق خشية أن يموت فتضيع حقوق فيأتم بإضاعتها كما قدمنا. لا يبيت أحدنا 3 ليالي أو ليلتين كما ورد وله شيء يوصي به إلا وصى وكتب وصيته. كم الإنسان عنده ديون عند الناس، فإذا ما وصى ومات الورثة لا حق له، من أعطاه؟ أو تكون عليه حقوق لفلان وفلان وفلان، فإذا مات يؤاخذ بها ويطالب، فلا بد وأن يوصي. قال ثالثا تأكد الوصية حضر الموت أو لم يحضر، لمن له أو عليه حقوق خشية أن يموت فتضيع الحقوق فيأثم بإضاعتها إذ هو الذي أضاعها. رابعا حرمة تبديل الوصية وتغييرها، حرمة تبديل الوصية وتغييرها إلى غير الصالح. ما معنى إلى غير الصالح؟ الشيخ الفلاني حضاه الموت والمرض قال أوصيكم بأن تأخذوا ثلث مالي كله معد لبناية القباب على قبور الصالحين. الآن ما بقي الناس يحترمون الأولياء ولا يقدسونهم، أصبحت القباب إذا سقطت ما تجدد، هذا المال في ذمتكم أن تجددوا به قباب الصالحين، يجوز هذا؟ آخر كان مغرما بالحشيشة ثبتم أو بالخمر، قال ثلث مالي للحشاشين أصدقائي وأحبائي، يجوز؟ وهكذا يجوز حرمة تبديل الوصية وتغييرها إلى غير الصالح، فكان تغييرها وتبديلها لأجل الصالح فنعم. هذا وصى على الخمر يبدلونها إلى الفقراء والمساكين، وصى بناية القبور أو مواليد فلان يقول كل سنة تقيمنا مولد على حسابي، غلة البيت الفلاني أو البستان الفلاني تنفق بهذا، يجوز هذا؟ يبدل إلى الصالح، هذا ليس بدعة، كيف تنفق بها المال؟ مرة أخرى هذه الآيات ذات هدايات. ما الهداية الأولى؟ نسخ الوصية للوارثين مطلقا إلا بإجازة الورثة، نسخ الوصية للورثة مطلقا إلا إذا أجاز الورثة فلا بأس. كم من إنسان يكون 4 أولاد أكثرهم موظفون وأغنياء وواحد منهم معتوه ضعيف كذا، يقول أبنائي الدار الفلانية أوصينا بها لأخيكم توافقون؟ قالوا لا، أسكتوه. قالوا نعم يا والدي أوصي ونحن أحق بهذا منك، نوصي أيضا فلا حرج. استحباب الوصية بالمال لمن ترك مالا كثيرا. لماذا قلنا كثيرا؟ أنت تركت 4 أولاد أو 5 وعندك دخل 5000 في الشهر، توصي بماذا؟ المال كثيرا يستحب لك أن توصيها. مثلا عندك بنتان 3 متزوجات بأولادهن وعندك مال ما شاء الله، أوصي بالثلث. لما؟ لأن ورثتك أغنياء، يرضون أو لا يرضون لا حق لهم، لأنك دون الثلث أو الثلث فقط. هذه الوصية مستحبة. وتذكرون سعد رضي الله عنه مهاجر ثم ذهب إلى مكة فمرض، فخاف أن يموت في غير دار هجرته، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم فبكى وذكر له ماله، فقال الرسول الثلث والثلث كبير. ثالثا تأكد الوصية سواء حضر الموت أو لم يحضر، لمن هذا؟ للذي عليه حقوق أو له حقوق. ثباتم لا يكتب ويوصي إلا عند المرض. لا يدري الإنسان قد يموت وهو يمشي وهو راكب. فالذي له حقوق من الليلة ديون ينبغي أن يكتبها ويوصي. والذي عليه حقوق كذلك يكتب لفلان علينا كذا لفلان علينا كذا وكذا. حتى إذا مات الورثة يوزعون ذلك المال على الورثة. إذ القسمة لا يبدأ بها إلا بعد سداد الديون وقضائه. ثالث تأكد الوصية حضر الموت أو لم يحضر لمن له أو عليه حقوق خشية أن يموت فتضيع الحقوق فيأتم بإضاعتها إذ هو الذي أضاعها. وأخيرا حرمة تبديل الوصية وتغييرها إلى غير الصالح. ما معنى هذا الكلام؟ يرحمكم الله من يفيدنا أجيبوا. حرمة تبديل الوصية وتغييرها إلى غير الصالح، هل هذا له إشارة في الآية؟ فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه. نعم أي نعم. قال حرمة تبديل الوصية وتغييرها. أوصى بمال لبناء قبة ثبات أو أوصى بأن يدفن في المسجد الفلاني، هذا التبديل يصح ولا لا يصح؟ فإن كان التبديل لغير صالح لغير فهو حرام ولا يجوز وعليه الإثم. فمن بدله فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم.